بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية الذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا المقام في الدرس الماضي إلى الكلام على بعض مسائل الآخرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المقام إلى أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما له عليه الصلاة والسلام من الشفاعات وما يتبع ذلك أيضا من أمور الآخرة، فقال رحمة الله ومغفرته عليه: وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الأنواع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، وهما قراءتان في قوله تعالى: والشفع والوتر، أو والشفع والوتر. والشفاعة انضمام شيء إلى شيء، فالشافع أو المشفوع، فالشافع يضم صوته إلى المشفوع له ليتجاوز عنه المشفوع إليه. وهذه الشفاعة أو الكلام على الشفاعة له تعلق بمسائل التوحيد، فإن العلماء يذكرون الشفاعة في ما يتعلق بأبواب التوحيد، أي توحيد الألوهية، وما يتعلق بالرد على المخالفين من القبورية وغيرهم الذين يجعلون الشفاعة مطلقة في معبوداتهم. كما أن العلماء أيضا يذكرون الشفاعة في أبواب الاعتقاد كهذا الكتاب، للرد على المخالفين لأهل السنة فيها من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج الذين نفوا أكثرها هذه الأنواع. فعلم من هذا
أن العلماء إذا ذكروا الشفاعة في كتب التوحيد التي تتكلم عن توحيد الإلهية ككتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهم يقصدون إلى الرد على الطوائف الشركية التي أثبتت الشفاعة لمعبوداتها بدون شروط، فيجعلون هؤلاء هم الشفعاء عند الله جل جلاله ويطلبون الشفاعة منهم. وإذا ذكروا هذه الشفاعة في أبواب العقيدة وما يعتقده أهل السنة والجماعة، فإنهم يقصدون إلى الرد على المخالفين لأهل السنة في هذه الأبواب من المعتزلة والخوارج ومن شايعهم أيضا من المعتزلة أو من شايعهم من الزيدية والشيعة، فإنهم جميعا ينفون أكثر أنواع الشفاعات. تنبه لهذا، فإن معرفة مقاصد المؤلفين مما يعين على فهم الكتب، هذا أمر واضح. فإذا عرفنا هذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه على مقتضى الشروط الدالة عليها، ويذكرون الشروط التي يجب أن تتوفر في الشافع وأن تتوفر في المشفوع، وجميعها راجع إلى إذن الرب تبارك وتعالى للشافع الذي يستلزم الرضا عن هذا الشافع، والرضا عن المشفوع يعني عن المشفوع له، بمعنى أن يكون هذا المشفوع له من أهل التوحيد. وهذا الإذن أو هذا الرضا يكون في حق هذا المشفوع. وحيث نفى الرب تبارك وتعالى الشفاعة فإنهم ينفونها، وهي الشفاعة التي يعتقدها المشركون من قبورية وغيرهم في معبوداتهم. فينتبه لهذا الأمر، أين تنزل آيات النفي وأين تنزل آيات الإثبات. إذا عرفنا هذا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول: وله اللام هذه الجارة للضمير هي لام الاستحقاق أو لام الاختصاص، يعني أنه يستحق أو يختص بهذه الشفاعات عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: في القيامة ثلاث شفاعات. هذا ما عده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما تلميذه الحافظ الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة، فإنه يجعل الشفاعة سبعة أقسام أو سبعة أنواع، يجعلها سبعة أنواع. وأما ابن القيم رحمه الله فالذي يستحضره ذهني أنه يجعلها خمسا، يعني يجعلها خمس شفاعات. ومحمد بن الحسين المغربي رحمه الله، وهو أول شارح لبلوغ المرام في شرحه البدر التمام على بلوغ المرام جعل أوصل الشفاعة إلى 12 نوعا كما ذكر ذلك عنه الصنعاني في سبل السلام وتابعه على ذلك. وأما ابن أبي العز الحنفي وهو تلميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله فإنه يجعل الشفاعة 8 أقسام جعلها 8 أقسام. وهذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي عليه رحمة الله وارتضاها. فإذا قلت ما سبب هذا الاختلاف في التعدد لهذه الأنواع، الأمر يسير، سببه هو النظر في الأدلة، فإن بعضهم يدخل بعض الشفاعات في بعض فيقل عندهما فيقل عندها العدد، وبعضهم لا يفصل أو يجمل، وبعضهم يفصل فيها ويجعلها مفصلة فيزيد عنده العدد. وهذا الأمر كما قلت لك أمر يسير، فلو تتبعت الأدلة الدالة على هذه الشفاعة عرفت النوع المثبت بالدليل الذي دل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتصرت عليه. وكل هذا كما أسلفت من الأمر اليسير. ومن أحسن من أجملها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح الطحاوية. وأما كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه فإنه درة هذا العلم، لم يصنف في هذا الباب باب الشفاعة قبل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ولا بعده مثل كتابه، لا تعصبا للشيخ، لكن من عرف هذا ووقف على بعض الكتب رأى أن كتاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه قد وصل إلى سامق علاها، وقد ذكر فيه رحمة الله عليه من الفوائد ما يشد له الرحال، وخصوصا وأن هذا الكتاب ليس على طريقة التصنيف المعتادة عند الشيخ مقبل، فإنه لم يسمي الكتاب الصحيح المسند من أحاديث الشفاعة مثلا كما فعل في الجامع الصحيح في القدر والصحيح المسند في من دلائل النبوة، لا، وإنما يتكلم على جميع ما يمر عليه من الأحاديث في الشفاعة أكانت صحيحة أم ضعيفة، ويتكلم عليها ويبينها، فهو كتاب نافع وعظيم. نرجع إلى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة الأولى وتسمى بالشفاعة العظمى وتسمى بالشفاعة الكبرى، وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد من طوائف المسلمين، بل أهل الإسلام المنتسبون إلى الإسلام مجمعون على هذه الشفاعة. وقد حكى حتى الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا بعض أنواع الشفاعة لا ينكرون هذه الشفاعة. وقوله في أهل الموقف كما سيأتي معنا الإجماع، وقوله في أهل الموقف يعني الوقوف بين يدي الله في يوم القيامة، فإنه لما يطول عليهم الموقف كما قال جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة يلتمسون ما يزيل عنهم هذا الأمر، يقول الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد ذكر الشفاعة الأولى قال: وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة. وكذلك ذكر هذا الإمام الآجري وغيره، وهذه الشفاعة دليلها قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا هو الشفاعة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذا قول أكثر أهل العلم كما نص عليه الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهذه الشفاعة لا نطيل فيها، مجمع عليها بين أهل الإسلام، حتى أن الذين أنكروا الشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار لا ينكرون هذا النوع من الشفاعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشفاعة الثانية، قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان به. هذه الشفاعة، الشفاعة في دخول أهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه الشفاعة أجمع عليها أهل السنة والجماعة وأئمة الدين والسنة، وأهل السنة مجمعون على هذا النوع، ويستدلون له بأدلة دالة عليه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في دخول أهل الجنة الذين استحقوها أن يدخلوها. ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة على هذا النوع حديث ابن عباس في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 مع كل 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فهذا احتج به أهل السنة على هذا النوع من الشفاعة، وأيضا يدل عليه ما تقدم من أنهم لا يدخلون الجنة، أو لا يدخل أحد الجنة في الدرس الماضي، إلا بعد أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني أن هاتين الشفاعتين من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يشركه فيهما أحد، فلا يدخل في هذه الشفاعة أي في الشفاعة العظمى أحد من الخلق، ولا يدخل أيضا في الشفاعة بدخول أهل الجنة الذين استحقوها أن يدخلوها، وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإنما يقع الاشتراك في النوع الثاني الثالث كما سيأتي. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا النوع من الشفاعة هو الذي خالفت فيه الفرق أهل السنة والجماعة، فإن الخوارج والمعتزلة وأتباعهم من الشيعة والزيدية ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في ابتداء الأمر لهم، بمعنى أنهم يكونون قد استحقوا دخول النار فيشفع لهم بأن لا يدخلوها، أو بأن يكونوا قد دخلوها فيشفع لهم بأن يخرجوا منها. أما شفاعته عليه الصلاة والسلام وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الأولياء وشفاعة الشهداء في خروجهم من النار بعد دخولهم فيها، هذا النوع أدلته كثيرة. وقد ذكر الشيخ مقبل رحمة الله عليه ومغفرته شيئا كثيرا منها، وجزم هو وغيره من أهل العلم بأن أحاديثها متواترة، كقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بمعنى أنهم يخرجون من النار بعد أن دخلوها. وجملة الأحاديث التي وردت كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع الإشكال عند بعض أهل العلم لأن هذه الشفاعة، لأن الشفاعة في عدم دخول النار بالنسبة لأهل الكبائر، بمعنى أنهم لم تدركهم المشيئة في المغفرة واستوجبوا دخول النار، وقبل أن يدخلوا النار يشفع فيهم، قبل أن يدخلوا النار يشفع فيهم. هذه الشفاعة وقع فيها استشكال عند بعض أهل العلم، وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في تعليقه على تهذيب السنن بأنه لم يغفر لها أو عليها بدليل إلى ساعة كتابته لهذا الكلام. وأجيب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ليس فيه ذكر لدخول النار، فيحمل على هذا وعلى هذا، يحمل في حق من دخل النار أن يخرج منها، ويحمل في حق من استوجبها أن لا يدخلها، ولا مانع من هذا المحمل، لأن الحديث يقتضي ويدخل فيه. قد جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الكبائر، منها قوله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلما أثبت الله تبارك وتعالى الشفاعة لمن ارتضى والشفاعة بإذنه، دل على أن هناك من يشفع، وحق الناس بالشفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وهو حديث طويل وفيه ذكر الشفاعة العظمى، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني أهل الشرك. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. هكذا بيّن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعته. ومما يدخل أيضا في خصائصه في الشفاعة شفاعته في عمه أبي طالب كما جاء في الصحيحين في حديث العباس بن أبي بن عبد المطلب: هل نفعت عمك في شيء؟ فيقول: هو في ضحضاح من النار بشفاعتي. هذا من ضمن العدد مثلا الذي لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع، فإنه لم يذكر شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، وبهذا يزيد العدد، يزيد العدد في خصائصه فتكون ثلاثة، فتكون ثلاثا، ويزيد العدد في عموم الشفاعة لتصل إلى أربع. وهكذا إذا تتبعت الأدلة الدالة على الشفاعة استخلصت منها أنواعا أخرى، منها أيضا الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة بزيادة الثواب ورفعة الدرجات، فإن هذا أيضا من الأنواع التي حكى عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه الإجماع، فقد قال عليه رحمة الله كما في مجموع فتاوى ابن قاسم: شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليه بين المسلمين، متفق عليه بين المسلمين، مع أنه في هذا الكتاب في الواسطية لم يذكر هذا النوع وحكى هنا الإجماع. على كل حال العدد راجع إلى ذكر الأدلة أو إلى ما تقتضيه الأدلة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. هذا أيضا من المسائل التي تتعلق باليوم الآخر، ولكنها لا مدخل لها في الشفاعة، وإنما يتفضل الله على قوم من أهل النار قد استحقوها ودخلوا فيها وعذبوا فيها، فيخرجهم الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة، لا بشفاعة أحد من الخلق، لا بشفاعة أحد من الخلق، بل هذا محض رحمته. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن رحمتي سبقت غضبي. فيرحمهم الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم من أهل التوحيد وليسوا من أهل الشرك والكفر. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا محض فضل الرب تبارك وتعالى أيضا، فإنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولسعة الجنة التي قال عرضها كعرض السماء والأرض، يبقى فيها أماكن وفضل وزيادة على من دخلها ممن استحقها من أهل التوحيد والإيمان، فينشئ الله لها أقواما. وهؤلاء الأقوام لم يكونوا مكلفين أو مأمورين، ولم يكونوا في الدنيا، لأنه وعدها بملئها فيدخلهم فيها بفضل منه جل وعلا ورحمة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. وأما ما جاء في البخاري من أنه يفعل ذلك أيضا في النار، فإن هذا غلط، غلط فيه بعض الرواة كما نبه على ذلك الحفاظ، وقد نبه على هذا أيضا أبو العباس بن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في جملة من الأوهام التي وقعت في الصحيحين. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده فيدخلهم الجنة. قال وأصناف لما ختم الكلام على الآخرة قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. هذا ختم به المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمباحث التي ذكرها من أمور الآخرة كعادته رحمه الله تعالى، لأنه يجمل وينبهك على أنه لم يرد التفصيل لأن يذكر جميع مسائل الآخرة، لكنه ذكر لك القاعدة العامة التي يؤخذ منها هذا العلم، وأنه لا يؤخذ إلا من العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في مقدمهم الرسول محمد صلى الله وسلامه عليه، فإنه قال وأصناف يعني وأنواع ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب أي محاسبة الخلائق على أعمالهم وأقوالهم والثواب والعقاب، من أين نأخذ هذا، والجنة والنار وما فيها من التفاصيل. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، لأن هذا الأمر مما اتفقت الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن على بيانه، من الأمور المتفقة في دعوة الأنبياء أنهم كانوا يدعون إلى الإيمان باليوم الآخر، فهذه الكتب المنزلة من السماء التي في أيدي أصحابها مما بقيت على الحق دون تحريف ولا تبديل، هذه فيها ذكر أمور الآخرة التي اتفق عليها جميع الأنبياء في أخبارهم لأقوامهم، بل حتى الأمور التي قبل حصول الآخرة، فإنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذر أمته الدجال، المسيح الدجال، وهذا أمر يعلمه اليهود ويعلمه النصارى ويعلمه جميع من بقي عنده آثارة من علم الكتب مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، أي ما بقي من المأثور أو الموروث من علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا فيه ذكر لأمور الآخرة ولأمور الجنة والنار. أما قالت اليهود، أما قال اليهود عن أنفسهم وقالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودات، في الآية الأخرى إلا أياما معدودة، وهم يزعمون أنهم لن يكونوا من أهل النار إلا أياما معدودة، ثم يخلفهم المسلمون على حد زعمهم ويدخلونهم الجنة. سبحان ربي العظيم، البهت الذي عندهم. هذا دليل على إيمانهم بهذه الأمور المتضمنة في الآخرة من الجنة والنار، ومعلوم حتى في مخاطباتهم ومكاتباتهم ورواياتهم وما أشبه ذلك من إيمانهم بالجنة والنار. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، فما زال العلم الموروث والمأثور عن أنبيائهم بأيديهم، وإن لم يكن الذي بأيديهم كمكتوب صحيحا متناقلا على الأنبياء، فإن المتناقل عن المتناقل فيما بينهم من الآباء والأجداد إلى الأبناء من ذكر الجنة والنار واليوم الآخر والوقوف بين يدي الله وأن هناك حياة أخرى، هذا أمر معلوم لم تختص به شريعة الإسلام في ذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو مما اتفقت عليه دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. ولما ذكر لك أن جميع الكتب وجميع رسالات الرسل فيها ما فيها من ذكر هذه العلوم لم يأمر بأن تتطلبها وأن تذهب وتبحث في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الصحف لتستخرج النصوص التي تدين بها أصحاب هذه الكتب من ضرورة الإيمان باليوم الآخر. يقول لك لا، اقطع هذا الأمر، أنت لا تحتاج إليه. لماذا؟ لأن عندك في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي من كل مرض شبهة وشهوة، ويكفي أيضا من كل حاجة. فإن الإيمان باليوم الآخر من أعظم آثاره وثماره أنه يحجز الإنسان عن مواطن سخط الرب تبارك وتعالى وأليم عقابه. أما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. ففسدوا وفسدت عقائدهم لما لم يؤمنوا باليوم الآخر. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا نظرت إلى الآثار المترتبة إما عن عدم الإيمان باليوم الآخر أو عن ضعف الإيمان باليوم الآخر، رأيت أن كل فساد واقع في الأرض بسببه وبسبب عدم الالتفات إلى شناعة وشدة وهول الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فآثار الإيمان باليوم الآخر عظيمة جدا، من أعظمها وأجلها أن هذا الإيمان يحجزك عن الظلم وعن الوقوع فيما يشفق الرب جل جلاله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا نسي الإنسان يوم الحساب ويوم العذاب، تلاعب بنفسه وتجارى معها في شهواتها. والآيات في هذا المضمار في هذا الأمر كثيرة جدا. أما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما هو الغد هنا؟ إنما هو اليوم الآخر، الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فما تجارت الأهواء بأصحابها إلا بسبب الضعف، إلا بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر أو بضعف الإيمان به. وكلنا نشكو إلى الله تبارك وتعالى ذلك. إلا من علم أنه موقوف بين يدي الله محاسب ومجزي على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كيف يلقى الله تبارك وتعالى؟ يتأمل في نفسه، ينظر في حاله. نحن محتاجون إلى من يعظنا ويذكرنا بذلك اليوم وينبهنا على ضرورة الإيمان به ووجوب الإيمان به. الله تبارك وتعالى يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به. الأمر يا إخوتي لا يقف بنا إلى أن نقف بين يدي الله عز وجل. وأن نجتمع بين يديه على صعيد واحد حفاة عراة غرلا رجالا ونساء. لا يتوقف الأمر على هذا، يتوقف الأمر إلى أن تتطاير الصحف ويقول القائل يا ليتني لم أوت كتابيا، ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يتبع ذلك أن الإنسان تنصب له الموازين فيلتمس الحسنة من أمه وأبيه ومن عشيرته ومن أخيه، فلا يلوي أحد على أحد ولا يلتفت أحد إلى أحد، نفسي نفسي لا أسألك سواها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يتوقف الأمر على هذا، بل هناك الصراط منصوب على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعليه كلاليب تخطف الناس. ولا يتوقف الأمر على هذا، بل الأمر أشد وأشد. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الأمر شديد، إنها أهوال، إنها شدائد، إنها عظائم، إنها مصائب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا تنسى الآخرة فيغفل قلبك، لا تنسى الآخرة فيمرض قلبك، لا تنسى الآخرة فيموت قلبك. نسيان الآخرة من أعظم الأسباب الموجبة للفساد في الأرض. لو نظر الناس وتأمل الناس في أحوالهم بين يدي الله جل في علاه لأقبلوا على صلاح أنفسهم، وأقبلوا على صلاح أحوالهم في ظواهرهم وفي بواطنهم. لكنها الغفلة، الغفلة عن اليوم الآخر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الله إلا بعدا، ولا يزداد الأمر إلا شدا. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله. كلما قربت الساعة، ومع كثرة حديث الناس اليوم في الشرق والغرب من المسلمين والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم عن قرب الساعة ونهاية العالم وتغير العالم وابتداء المرحلة الأخروية، وبعضهم يضع حدا بالسنوات إلى أنها ستقوم الساعة في يوم كذا وكذا أو في سنة كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، لكن هل يزدادون بهذا قربا من الله؟ هل يزدادون بهذا معرفة من الله؟ نسأل الله العافية والسلامة. أحببت أن أتحدث على هذا الأمر أو عن هذا الأمر أو عن شيء أو عن طرف من هذا الأمر لأهميته بالنسبة لنا. إنما ندرس عقيدتنا لتحيا بها قلوبنا، لتصلح بها أحوالنا، لتتغير بها مسالكنا. من أعظم ما يغير مسالك الناس من السوء إلى الحسن ومن الشر إلى الخير دراسة العقيدة بجميع أنواعها، العقيدة في الله والعقيدة في القدر والعقيدة في اليوم الآخر. فنحن كلنا سنقف بين يدي الله جل وعلا، لا يستثنى من ذلك أحد من الناس. والأنبياء قولهم يوم القيامة اللهم سلم سلم. فمن يأمن على نفسه؟ من يأمن على نفسه والأمر شديد، شديدة أهواله يوم القيامة، لو علمت بهولهم لا فررت من أهل ومن حلان. فالله الله إخوتي في الله، أن نرقب ذلك اليوم وأن ننظر بما نلقى الله تبارك وتعالى فيه. كلنا محتاج إلى أن يعظ نفسه وأن يقبل على قلبه، هل يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى بهذه الحال التي هو عليها، بهذه الحال التي هو عليها، كيف سيلقى الله، كيف سيقف بين يدي الله لو جاءه الموت غدا؟ هل هو مستعد له؟ لو نام هذه الليلة ولم يصح لم يقوم إلا في ذلك اليوم. لا إله إلا الله. لو مات الإنسان في أي ليلة من الليالي، لا يظن أنه ستأتيه زوجه أو ولده أو أمه أو قادمه يطلبه للعمل أو يطلبه للدراسة أو يطلبه للمصالح، ما هناك قومة بعد تلك النومة إلا بين يديه. الله الله، لمعرفة قدر هذا اليوم، لمعرفة مكانته عند الله، فقد جعله الله تبارك وتعالى يوما للقائه. فانظر بما تلقى الله. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأقوالنا وظواهرنا وبواطننا، فهو ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم شيخنا. هذا سائل يقول: معلوم أن الكبائر تجب التوبة منها، لكن كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة ولم يتوب الإنسان منها؟
إذا تاب الإنسان من تلك الكبائر، التوبة الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، لم يحتج إلى الشفاعة، لأنه سيأتي إلى الله تبارك وتعالى سليما معافا من تلك الكبائر، لكنه يحتاج إلى الشفاعة في رفعة درجاته، كما مر معنا إجماع أهل السنة على هذا النوع من الشفاعة. فلا إشكال في هذا المعنى، هو إذا ارتكب الكبيرة ولم يتب منها كان قد ارتكب إثمين: إثم الكبيرة وإثم عدم التوبة منها، فيحتاج إلى الشفاعة على هذين الأمرين. أما من تاب فقد وعده الله تبارك وتعالى ليس فقط بمجاوزة سيئاته، بل بأن يبدل سيئاته إلى حسنات.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل الأشاعرة والمعتزلة ينكرون الشفاعة يوم القيامة؟
ذكرت لكم أن الشفاعة التي ينكرها المعتزلة والخوارج هي الشفاعة في أهل المعاصي والذنوب. وما علة، كان ينبغي أن يذكر ذلك، ما علة إنكار المعتزلة والخوارج للشفاعة؟ هي أنهم لا يرون من الذنوب ما ليس كفرا، فيرون أن كل الذنوب كفر وموجبة للخلود في نار جهنم، فإذا جاء بهذه الذنوب فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، فكيف تنفعه الشفاعة؟ هذا علة قول المعتزلة. وعلة قول الخوارج العقلية التي ردوا بها جميع النصوص السمعية. وأما الأشاعرة فلم ينكروا أنواع الشفاعة، وإنما هم موافقون لأهل السنة في إثبات أنواع الشفاعة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: توفيت والدتي وهي نصرانية وتركت بعض الأمتعة التي ممكن ليست باهظة في الثمن، وإخوتي الآخرين كفار، يعني لو أخذوا هذه الأمتعة أو ورثوها عن والدتهم المتوفاة ربما استعملوها في الحرام، فما هل يجوز لي أن أحتفظ بها؟
لا يجوز لك أن تحتفظي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا مجمع عليه. وإنما اختلف العلماء وذكروا يعني في شروط الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقصد واختلاف دين، فاختلاف الدين مانع من الإرث، وإنما اختلفوا في توارث أهل الملل فيما بينهم. والراجح من أقوال أهل العلم أن أهل الملل يتوارثون فيما بينهم، وأما حديث لا يتوارث أهل يعني أهل الملة أو ما أشبه أو نحو ذلك فإنه لم يثبت على هذا، فلا يجوز لك أن تحتجزي هذا المال أيا كان، وليفعلوا به ما بدا لهم، فليس بأشر من الكفر الذي هم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز دخول بعض الأماكن التي تكون فيها يعني الشجرة التي يعظمونها الكفار خاصة في هذه الأيام، يعني ما تجد مكان إلا وفيه هذه الشجرة مزينة وعليها بعض المصابيح الصغيرة،
شجرة يعبدونها؟
لا شيخ، هذه عادتهم كل سنة، يعني إذا انتهت السنة الميلادية يعني يأخذون هذه الشجرة ويزينها بالمصابيح وبعض الأمور،
يعني يفعلون ما يفعلوا أهل الجاهلية بأصنامهم. لا يجوز شهود هذه الأماكن، لحديث ثابت بن الضحاك من النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وغيرهم، ومن الأحاديث التي أودعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه كتاب التوحيد: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفوا بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا بما لا يملك ابن آدم. والشاهد من الحديث أن مواطن أعياد الكفار ومواطن عباداتهم لا يجوز للمسلم أن يشهدها، وحتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك من أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لعب البولينج رياضة؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطق ويقول العلماء عموما، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالأصل في أنواع الرياضة التي يتعاطاها الناس ويفعلونها أنها جائزة إلا إذا ثبت شرعا عندنا المخالفة الشرعية لها، فأنا لا أعرف هذا النوع من الرياضة التي يذكرها التي ذكرها السائل، فإما أن تذكر صورتها وإما أن يعني ينظر فيها هو بمقتضى ما دلت عليه الشريعة. مثلا أنا أذكر بعض الضوابط: هل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، أو فيها كشف للعورات، أو فيها معاوضة بين اللاعبين، هل فيها تشبه للكفار بشيء من عباداتهم أو عقائدهم، لأن بعض الألعاب يكون لها صلة بعادات بعض الكفار أو بعقائدهم، فينتبه لمثل هذا. أما هذا النوع من اللعب فكما قلت ابتداء في الجواب، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، ولا أعرف صورة هذا اللعب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وجدت عملا تقريبا 90 إلى 95% أنه حلال، لا لكن 5% يقول أن هذا العمل فيه بعض الشبهات، فهل يجوز لي أن أمارس هذا العمل؟
أبا أيوب انقطع الصوت في وسط الجواب، لو أعدت السؤال.
نعم، سائل يقول وجدت عملا تقريبا 95% حلال، لكن 5% هذا العمل فيه شبهات، أو يقول أنه حرام، يقول حرام، ولكن يقول لم أجد عملا غيره مع أن هذا العمل متاح لي بأداء الصلوات الخمس وكذلك الجمعة، فهل يجوز لي ممارسة هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أو يميز نسبة عن نسبة من هذه الشبهات، بل أوجب على المسلم أنها إذا وجدت الشبهات فإنه يتجنب ذلك. وما يدريك أن هذه 5% التي تذكرها وهذه نسبة احتمالية هي تفسد عليك 99%، فإن هذه الشروط دخولها ليس بالأمر الهين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أنصح إخواني جزاهم الله خيرا، وخصوصا في البلاد غير الإسلامية، أن يحرصوا على الأعمال الحرة التي يستطيعون أن يتحكموا هم فيها، ولا يكون، وهذا قد لا يتسنى لكل أحد، لأن من المعلوم أنه يحتاج لإقامة عمل أو مشروع إلى مال، لكن نتكلم مع من استطاع ذلك. ومن استطاع ذلك واستطاع أن يقوم بتشغيل إخوانه المسلمين في هذه الأعمال فإن هذا خير له. فالوظائف كما سمعت شيخنا مقبل عليه رحمة الله مرارا وتكرارا كان يقول: أقل الناس توكلا أصحاب الوظائف. وسمعت شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى قدر مرتين، منها في شرحه على العمدة في الدروس، في دروس عمدة الأحكام، ينصح بعدم الالتفات إلى الوظائف والعمل بالأعمال الحرة، وأن الذي يتعلق بالوظائف يعني يقل توكله، أو بهذا المعنى فيظل متقيدا على هذا الراتب. فأنا أنصح الإخوان جزاهم الله خيرا بأن يحرصوا على أن يحصلوا على الأعمال الحرة التي لا يتحكم فيهم بسببها أحد، والأمر إن شاء الله متيسر، وإنه ليسير على من يسره الله عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من ليبيا يقول: ما حكم شراء سيارة من المصرف بالتقسيط، علما بأن المصرف غير ربوي، ثم بيعها مباشرة بمبلغ حاضر من أجل تسديد ديون جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تسمى بمسألة التورق، وقد أجازها جمهور أهل العلم لشدة الحاجة إليها، إذا كان البائع يملك السلعة والمشتري يبيعها إلى غير البائع، لأنه إذا باعها إلى البائع أو إلى من تواطأ معه البائع فإن هذا هو بيع العينة. والفرق بين بيع العينة وبيع التورق هو رد السلعة على صاحبها بالبيع مع نقص في السعر بسبب التعجيل، أو أن يواطئ معه شخصا آخر يبيعها إليه، هذا بيع العينة. أما إذا اشترى سلعة ممن يملك هذه السلعة وأخذها بمبلغ مثلا 100,000، ثم ذهب وباعها في مدينة أخرى إلى شخص آخر، أو في قرية أخرى إلى شخص آخر، فإنه سيبيعها بسعرها المعتاد، سيبيعها مثلا 80,000، لأنه يحتاج إلى السيولة ويحتاج إلى المال، فهذا يسمى بيع التورق. والزيادة الواقعة في ثمن السلعة هي عوض عن التأجيل في زمن الدفع، وهذه هي علة الجمهور مع الأدلة التي استدل بها أيضا في جواز بيع التقسيط. لكن هنا أنبه على أمر مهم جدا، هو أن بعض البنوك إنما يتحايلون في أنواع من البيع والشراء، فلا تكون السلعة عندهم، وربما تكون عندهم سلع وهمية لا وجود لها، ويزعم أن عنده في المستودعات هذه السلع، ويعرض سيارة مثلا فيأتي وينظر فيها المشتري ويقولون له خلاص نحن نوفرها لك غدا إن شاء الله، وهي ليست عندهم. طبعا هذا قد يعلم، فإذا علمه الشخص فإنه لا يتعامل مع هؤلاء، حتى أن بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لا يرى جواز البيع والشراء بالآجل أو بالتقسيط مع البنوك، لأنها لم تعد لهذا، بل قال بأن هذا هو عين الربا، لأنهم ليس عندهم أصلا سلع، وإنما لما أفتى العلماء بعدم جواز بيع ما لا يملك الإنسان ودلت الشريعة على هذا ذهبوا وفتحوا لهم مستودعات لهذا الغرض، وإلا فليس قصدهم هو البيع والشراء، وإنما قصدهم الزيادة أو قلب الدين على المدين. انتبه لهذا، فبدلا من أن يقولوا له خذ 80,000 وردها علينا بعد شهرين أو 3 أو 6 أشهر أو عام 100,000، يبيعون له سلعة، وهي هذه السلعة التي يتواطأ بها أو يخرجون منها بزعمهم من الربا، ويقعون في الحيلة، والحيلة أشد من الإثم الصريح، الحيلة التي فيها هرب من الإثم أشد من الإثم الصريح. نعم.
أحسن الله إليكم. من العراق سائل يقول: هل تغطية الرأس للرجال في الصلاة سنة أم واجبة؟ وإذا لبسها الرجل وقت الصلاة فقط فهل عليه شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
تغطية الرأس أليس كذلك؟
بلى.
تغطية الرأس لم يقل أحد من أهل العلم بأنه واجب لا في الصلاة ولا خارجها، وإنما غاية ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنه يكره ذلك، يعني أن يصلي الإنسان حاسر الرأس، استدلالا بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا لبسها في الصلاة ولم يلبسها في غير الصلاة فإن هذا لا مانع منه أيضا. ولعلي أعتذر منكم يا أبا أيوب، لأن لم أنتبه للساعة، عندي كلمة إلى الإخوة في المغرب في مدينة الناظور أو الناظورة، هي الناظور ولا الناظورة؟
الناظورة.
إلى مدينة الناظور، عندي كلمة قد حان وقتها قبل دقيقتين وما انتبهت لها إلا عندما سمعت اتصال الإخوان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإذا بقيت هناك أسئلة نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، أو تعرض على من يلقون الدروس من المشايخ. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله عز وجل ينفع بكم.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.